الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى فيما يدفع المكروهات وما يكون سببا لحصول المطالب، ومن أعظم ذلك الدعاء الذي هو من أعظم أسباب دفع المكروهات. وذكر رحمه الله أنه قد يتخلف الأثر، قد يدعو الإنسان ولكن يتخلف، وذكر أن ذلك لأسباب، إما لضعف القلب وإما لضعف الدعاء بأن يكون الدعاء مما لا يحبه الله جل وعلا، كما ذكرنا مثل أن يكون الاعتداء في الدعاء أو يدعو الله عز وجل بأسماء لا تناسب فيقع في سوء الأدب مع الله جل وعلا، أو كذلك ربما يدعو بدعاء فيه ابتداع، كمن يدعو الله عز وجل مثلا فيقول: اللهم بجاه نبيك اشفني، فهو يدعو الله جل وعلا لطلب الشفاء لكن يقول بجاه نبيك، اللهم بجاه نبيك، وهذا توسل بدعي، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه أمر بأن يدعى الله جل وعلا بجاهه، وما جاء في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وغير ذلك من الأحاديث. فإذا تخلف الأثر قد يكون لضعف الدعاء، بمعنى إما أن يكون في الدعاء اعتداء أو سوء أدب من الداعي فيتخلف الأثر. قالوا: إما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. هذا أيضا مانع وسبب من أسباب تخلف الأثر، وهو ضعف القلب وعدم إقبال القلب وجمعيته وقت الدعاء وحال الدعاء. يعني يدعو الإنسان لكن لسانه تدعو وتأتي بهذه الألفاظ، ألفاظ الدعاء، ولكن القلب بعيد، القلب بعيد ساهٍ لاهٍ غافل، فإنما هو مجرد ألفاظ تأتي على اللسان: اللهم 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 اللهم، ولكن القلب بعيد غير مستحضر وغير كذلك متدبر لهذه الأدعية التي يدعو بها الشخص، فيتخلف الأثر. ومثله رحمه تعالى بالقوس الرخو جدا، فإذا كان القوس رخوا جدا فخروج السهم منه يكون على هذه الرخاوة، فخروج السهم بقدر قوة القوس، فإذا كان القوس قويا انطلق السهم، وأما إذا كان رخوا فإن السهم يخرج خروجا ضعيفا. وهكذا الدعاء، القلب إذا كان مستحضرا لهذه الألفاظ متدبرا لها فكان ذلك القوة في الدعاء، كالسهم الذي ينطلق انطلاقا قويا من القوس لقوته. وأما إذا كان القلب غافلا ساهيا لاهيا فهو كالقوس الرخو، يخرج السهم منه على هذه الرخاوة وعلى هذا الضعف. ومن الموانع قال: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. أيضا هذا من الأسباب التي يتخلف الأثر عن الدعاء، مانع من الموانع، من موانع الإجابة. يدعو العبد ربه جل وعلا ولا يستجاب له بسبب مانع وجد عنده، إما أكل الحرام فهو ممن يأكل الحرام ويلبس الحرام فيحرم إجابة الدعاء من الله جل وعلا، أو كذلك استيلاء الغفلة والشهوة على القلب، لأن الله جل وعلا توعد من دعاه بقلب غافل ساهد حرمان الإجابة. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهده، قد ضعفه بعض أهل العلم لأنه من تفرد صالح بن بشير المري ابن وادع وهو ضعيف كما في التقريب، لكن الحديث شواهد حسن العلامة الألباني رحمه تعالى الحديث بها، أي بهذه الشواهد. والحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دعا ربه جل وعلا أن يدعو وهو على يقين بالإجابة، وأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه، يجعل عنده اليقين في هذا، يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه، ولا يدعو بقلب غافل لاهل، لأن الله جل وعلا يقبل هذا الدعاء. إذا كان الدعاء إنما صدر من اللسان فقط ولم يصدر من القلب فالله جل وعلا يقبله. يريد الدعاء من عبده بلسانه وقلبه، يريد الله جل وعلا الدعاء من عبده بلسانه وقلبه، فلا يدعو بلسانه فقط، وإنما يدعو بلسانه وبقلبه، بلسانه بأن يدعو ويأتي بهذه الألفاظ ألفاظ الدعاء، وبقلبه بأن يكون قلبه مستحضرا لما يقول من هذه الأدعية، وأن يكون قلبه موقنا بالإجابة وأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه. قال رحمه الله تعالى: فهذا الدعاء دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. فالذي يضعف الدعاء غفلة القلب، إذا كان الدعاء مع غفلة القلب فهذا يضعف الدعاء ويبطل قوة الدعاء، فيحرم العبد الإجابة من الله جل وعلا. وكذلك إذا كان يأكل الحرام، فإن أكل الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام يبطل قوة الدعاء، يبطل قوة الدعاء ويضعفها. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث الشاهد منه واضح، فإن هذا الرجل الذي هو أشعث والشحث والشعث من مضان إجابة الدعاء. الشعث على الرأس يعني الغبار من مضان إجابة الدعاء من الله جل وعلا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني هو مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، ربما إذا جاء إلى باب من الأبواب يريد أن يدخل فيرد، لا يؤبه به ولا يؤبه له، مدفوع بالأبواب. وإنما يدخلون أصحاب الوجهات الذين يظنهم أصحاب وجهات وأنهم فهم الذين يفتح لهم المجال، وهم الذين يفتح لهم، وهم الذين يرحب بهم إذا رآهم الناس. وهذا مدفوع بالأبواب مسكين لا يؤبه له فهو مدفوع، لكن منزلته عند الله جل وعلا منزلة عظيمة. لو أقسم على الله لأبره الله جل وعلا على قسمه. يعني لو قال والله سيكون كذا، أو الله اللهم افعل كذا، دعا الله أقسم الله أبر الله قسمه، أبر الله قسمه وجعل ما أقسم عليه يحصل، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها لما كسرت سنا لجاريها من الأنصار، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه السلام: القصاص. الحديث في الصحيح أي تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية تلك المرأة، ثنية ضرس من الأضراس. فقال أنس: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع وهي خالته وعمته؟ قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، هذا كتاب الله القصاص، كسرت ثنية تلك المرأة فالقصاص كسر ثنيتها. فقال أنس: والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم بأن ثنية الربيع لا تكسر. فجاء أهل تلك المرأة الأنصارية وسامحوا وعفوا. فقال النبي عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. إلى أنس أقسم على الله، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. ليس هذا معناه أنه لا يقبل القصاص، لكن كما قال العلم هذا عظيم الرجاء بالله عز وجل، عظيم الرجاء بالله جل وعلا أن الله عز وجل يجعل أمرا يكون سببا في عدم كسر ثنية الربيع. وكان على ظنه بربه جل وعلا، جاء أهل هذه المرأة فعفوا. فالشاهد أن النبي عليه السلام ذكر في هذا الحديث هذا الرجل أشعث وأغبر يمد يديه للسماء، يرفع يديه للسماء، وكل هذا من مضان إجابة الدعاء، الشعث والغبار ومد اليدين للسماء، أن فيه تضرع إلى الله جل وعلا، يقول: يا رب يا رب. وهذا من مضان إجابة الدعاء، وهو الدعاء بلفظ الربوبية، يا رب يا رب. لذلك كانت عامة أدعية الأنبياء في كتاب الله عز وجل بهذا اللفظ، وهكذا أدعية أتباع الأنبياء. إبراهيم يقول: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وهكذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عامة أدعية الأنبياء وأتباع الأنبياء في القرآن هو بهذا: يا رب يا رب. وهذا الرجل دعا بهذا الدعاء: يا رب يا رب. وذلك النضان إجابة الدعاء. حتى قال بعض العلم: إذا كرر العبد في دعائه لفظ الربوبية 5 مرات فإن هذا من مضان إجابة الدعاء، أن يستجيب الله جل وعلا له، لأنه جاء هكذا في القرآن. لما دعا أولئك بدعائهم العظيم: ربنا، في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 5 دعوات وخمسة أدعية بلفظ الربوبية. قال لهم جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب له. فقال بعض العلم: الدعاء، تكرار الدعاء 5 مرات من مضان إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء، تكرار الدعاء. فهذا يقول: يا رب يا رب. لكن الموانع التي منعت وتخلف أثر هذا الدعاء بسببها هو أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذ هذا من أعظم الموانع، من أعظم الموانع من إجابة الدعاء من الله جل وعلا هذا الأمر. وكثير من الناس من يقول: أنا أدعو 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 أدعو، نقول له: تدعو نعم، لكن هل نظرت إلى مطعمك وإلى مشربك وإلى ملبسك؟ طعامك تأكله من أين يدخل ومن أين يأتيك؟ هل من حلال أم من حرام؟ والذي تلبس من أين يأتي، من حلال أم من حرام؟ تفقد مطعمك وملبسك ومشربك، تريد الإجابة من الله جل وعلا وأنت حرام في حرام، في مطعمك وفي مشربك وفي ملبسك. فهذا من أعظم موانع الإجابة. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك هذا الأثر الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد لأبيه، قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة ترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وهذا الأثر رواه أبو داود رحمه الله، لكن في سند سيار بن حاتم وجعفر بن سليمان، وهما ضعيفان. وإنما يذكرها العلم للاعتبار والاتعاط. ومعناه صحيح وإن كان هو ضعيف السند، وغير ثابت، لكن ما دل عليه من المعنى صحيح، دلت عليه نصوص الشرع. يعني كيف يستجاب لأناس رفعوا أيديهم إلى الله جل وعلا وقد سفكوا بها الدماء، أيدي سفكت بها الدماء ثم ترفع إلى الله يا رب يا رب يا رب، أو ترفع أيدي نجسة والعياذ بالله تنجست، سواء النجاسة الحسية أو النجاسة المعنوية. النجاسة الحسية معروفة أن يعلق بها شيء من النجاسات، والمعنوية المراد بها الاعتداء على الناس، أكل أموال الناس بهذه الأيدي، وهكذا كتابة الزور وغير ذلك من أكل المال الحرام ترفع إلى الله عز وجل. هل هذه الأيدي نظيفة التي رفعت إلى الله جل وعلا؟ قبل أن ترفع هذه الأيدي إلى الله جل وعلا تفكر فيها، تفكر في هذه الأيدي حين ترفعها إلى الله جل وعلا، هل هي نظيفة؟ لا يليق بك يا عبد الله أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا وهي نجسة، طهر هذه الأيدي. وإلا إذا رفعتها فاعلم أن النجاسة التي علقت بها الحسية والمعنوية من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء. فهذا الأثر يدل على هذا، يدل على هذا أنهم حرموا الجواب، حرموا الإجابة من الله جل وعلا لأنهم كانوا على غير أهلية، كانوا على غير أهلية، لا في أيديهم ولا كذلك فيما يتعلق بهيئتهم في ملبسهم وغير ذلك، لأنها كانت من الحرام والعياذ بالله. والمعنى الذي في هذا في الحديث السابق الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وهذا الأثر ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن فضالة وهو مجهول الحال، وأيضا من رواية بكر بن عبد الله عن أبي ذر وهي مرسلة كما قال أبو حاتم رحمه الله، لكن جاء عند البيهقي في الشعب عن محمد بن واسع، عن محمد بن واسع وهو حسن، قال: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح. فمعناه يكفي مع الدعاء الورع اليسير، أن تكون على ورع ولو كان يسيرا، لكن تكون ماذا؟ على ورع، كما يكفي القليل من الطعام من الملح مع الطعام. الطعام الآن نعم معه قدر يسير من الملح، وهذا الدعاء يحتاج إلى قدر، يحتاج إلى قدر ولو كان يسيرا من الورع، من الورع أن تكون ورعا، ورعا في أكلك وفي شربك وفي ملبسك، ولا تكن من الذين تلبسوا بالحرام في طعامهم وشرابهم ولباسهم. فليس معناه أن يكون العبد كاملا، لا، لكن لابد من قدر، لابد من قدر ولو كان يسيرا حتى يحصل من الله جل وعلا الإجابة. وإلا لو أن الله جل وعلا عاملنا بذنوبنا فنسأل الله العافية، من الذي يسلم من الذنوب؟ لا يسلم أحد، لكن رحمة الله جل وعلا واسعة، رحمة الله جل وعلا واسعة بعباده. فلذلك عليك يا عبد الله أن يكون عندك من الورع ومن الصدق والإخلاص فلابد، أما أن تكون معدوم الورع فهذا مثل الطعام بلا ملح، الطعام بلا ملح نعم لا يصلح، لا يصلح الطعام بلا ملح، وكذلك لا يصلح الدعاء بغير ورع، لا يصلح الدعاء بغير ورع، وبغير صدق. هذا المراد من هذا الأثر من معنى ذكره ابن القيم رحمه تعالى لأجله، وأنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وفي الأثر الثاني الحسن الورع اليسير، فأنت يا عبد الله احرص على الورع وعلى الإخلاص، ولا من أن يوجد ذلك عندك حتى يقبل دعاؤك عند الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الدعاء من أنفع الأدوية. قال: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو السلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قد روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفي أيضا من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ذكر رحمه تعالى هذا، ذكر رحمه تعالى في هذا الفصل أن الدعاء من أنفع الأدوية، وذلك لما دلت عليه الأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون سببا لدفع المكروه ولرد القدر، لرد القدر، لأن الدعاء سبب لرد القدر، فقد يقدر على العبد قدر أو مصيبة أو بلية فيدعو في ذلك الوقت، فيدعو الله جل وعلا في هذا الوقت، فيكون هذا الدعاء سببا لرد تلك البلية وذلك المكروه الذي ربما لحقه، لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعلهم سببا لرد هذه المكروهات عنهم، ومن أعظم تلك الأسباب الدعاء. وسيأتي مزيد تعليق على هذا في درسنا اللاحق لانتهاء الوقت، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.